بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ما نذكر أنفسنا به هو عنوان الابتعاد عن أهل المعاصي. مو بس احنا نبتعد عن المعاصي، لا، احنا خلنا نبتعد عن المعاصي، لكن كن نبتعد عن أهل المعاصي. هذا المجتمع تشوفه قدامك، اكو بي عصاة واكو بي غير عصاة، افرادها. احنا نبتعد عن المعاصي، بس عندنا تكليف ثاني، ان اهل المعاصي لا تروح يمهم. الابتعاد عن اهل المعاصي هذا تكليف ثاني، غير انه انت لازم على المعصية. اخوان ما بعمل معصية، بأمن به، لا تروح يم العصاة. ابتعاد عن أهل المعاصي. عن الإمام الصادق قال: من جالس لنا عائبا، هذا اللي يعيبنا، يعيبنا هذا صاحب معصية، لأن الإمام يقول لنا إحنا أهل البيت، أهل البيت ذولا معصومين بنص القرآن. الآية القرآنية آية التطهير، فإذا واحد عابنا يعني يقول أنتم مو كاملين ناقصين، هذا مخالف للقرآن. من جالس لنا عائبا أو مدح لنا قاليا، مبغض، يبغضنا. محبة أهل البيت ضرورية في القرآن، محبة أهل البيت ضرورية. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة بالقربى، حتى أهل السنة ألفوا كتبا في ضرورة محبة أهل البيت. علموا أولادكم محبة أهل البيت، هذه ضرورية. فاللي يعيبنا هذا يعني يقول أنتم ناقصون، والقرآن نزهنا من النقص بآية التطهير. اللي يبغضنا خالف الضرورة القرآنية التي تقول ماذا؟ أنه حب أهل البيت، محبة أهل البيت واجب. إذن هذا العصاة، الذي يعيبون عصاة، الذي يبغضون عن عصاة. من جالس لنا عائبا أو مدح لنا قاليا أو وصل لنا قاطعا، واحد قطع ارتباطه بأهل البيت، راح ارتباطه مع أفراد كفرة مو مؤمنين، أو وصل لنا قاطعا أو قطع لنا واصلا، هذول الذين يصلون أهل البيت إحنا نقطعهم نعاديهم، الذي يحبون أهل البيت نعاديهم، أو قطع لنا واصلا أو والى لنا عدوا، أعدانا منه نروح نواليهم، أو عادى لنا وليا، أكو أولياء لأهل البيت نعاديهم، فقد كفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم. كفر، هذا الكفر يعني شو يقول؟ ابتعد عنهم، قول ابتعد عنهم، لا الجالس الذي يعيبنا، لا الجالس الذي يبغضنا، لا تمدحه، لا الجالسة، لا تصل من قطعنا، تصل بمجالس معه والضحك معه، والذي وصلنا لا تقطعه وتعاديه. هاي معنى ابتعد عن أهل المعاصي، إيه؟ ابتعد، هذا تكليف ثاني غير لا تعصي. الإمام علي الهادي عليه السلام عن آبائه قال: قال أمير المؤمنين: مجالسة الأشرار توجب سوء الظن بالأخيار. إذا جالس الأشرار وتشوف حكيهم على الأخيار راح يصير عندك سوء ظن بالأخيار، لا تجالسهم حتى لا يحصل سوء ظن بالأخيار. مجتمع قسمين، أخيار وأشرار. أنت إذا جالس على الأشرار دولة راح يتكلمون كلام على الأخيار، يصير عندك سوء ظن بالأخيار، يعني مجالس الأشرار لا تسويه، ابتعد عن الأشرار. عن الإمام الكاظم عن أبيه الصادق قال: قال علي بن الحسين: ليس لك أن تقعد مع من شئت، ما لك حق أنت تقعد مع من شئت، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، يعني يستهزئون بآيات الله، يستهزئون، يكذبون آيات الله. كل شيء موجود في القرآن إذا كان شوي غريب قالوا هذا خرافة، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قلت شنو هاي؟ هاي خرافة مرأة. ليس لك أن تقعد مع من شئت لأن الله تبارك وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا يعني يستهزئون فأعرض عنهم. ابتعد عنهم فأعرض عنهم يعني صد بوجهك عنهم وقم منهم لا تجلس معهم فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان لا نسيت فما ركعت وياهم فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. دول الظالمين يستهزئون بالقرآن يستهزئون بالأئمة يستهزئون بالعلماء يستهزئون بالطلاب يستهزئون بالمؤمنين. لا تقعد كل حرام. استهزاء بالمؤمنين استهزاء بالعلماء استهزاء بأهل البيت استهزاء بمن يكون وليا لا تقعد معهم. عن الإمام الباقر عن آبائه عن علي عليه السلام قال مجالسة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار ومجالسة الأخيار يعني روح ويا الأخيار هذا هنا أكو دفع تشريعي ومجالسة الأخيار تلحق الأشرار بالأخيار يعني إذا أنت شرير تجلس مع الأخيار تلتحق بهم يعلموك الأعمال الخيرة. ومجالسة الأخيار تلحق الأشرار بالأخيار ومجالسة الفجار للأبرار تلحق الفجار بالأبرار. فجار خليجون يم الأخيار. فمن اشتبه عليكم أمره ولم تعرفوا دينه فانظروا إلى خلطائه. لا واحد ما تدري أن هذا من الأشرار أو من الأخيار. شوف أصدقاء منه فانظر إلى خلطائه فإن كانوا أهل دين الله فهو على دين الله وإن كانوا يعني الخلطاء على دين البريء وإن لم يكونوا على دين الله فلا حظ لهم في دين الله ما عندهم حظ ولا في دين الله. إن رسول الله كان يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يواخين كافرا تصير أخو الكافر تخالط الجاسر ولا يخالطن فاجرا تخالط الفاجر. ومن آخى كافرا أو خالط فاجرا كان فاجرا كافرا. أي ابتعد عن هؤلاء دول يأثرون عليك. الإمام الصادق يقول من جالس أهل الريب فهو مريب. إذا تروح دول أهل الريب جالسهم أنت أم صرت مريب؟ أنت صرت مريب مشكوك أمرك ذولاك أهل الريب اتهم مريب. عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن علي قال من مشى إلى صاحب بدعة فوقره صاحب بدعة يعني فوقره فقد مشى في هدم الإسلام. أهل البدع توقرهم أنت مشيت في هدم الإسلام. عن يونس بن عبد الرحمن قال لما مات أبو الحسن لما مات أبو الحسن موسى الكرم وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثير. وكلاء وقوام الإمام موسى بن جعفر كان عندهم مال كثير وكان ذلك سبب وقفهم. قالوا الإمام موسى بن جعفر لم يموت هذا هو المهدي فلم يدفعوا الأموال إلى الإمام الرضا وكان ذلك يعني أموال عندهم هي سبب وقفهم وانحرافهم وكان ذلك سبب وقفهم وجحودهم لموته وأن هذا هو المهدي. وكان عند زياد القندي 70,000 دينار وعند علي بن حمزة 30,000 دينار. قال فلما رأيت ذلك وتبين لي الحق وعرفت من أمري أبي الحسن الرضا ما عرف يعني هذا هو الإمام بعد موسى الكاظم. الإمام موسى بن جعفر لم يكن هو المهدي مات ومن بعده الإمام الرضا. ودعوت الناس إلى الرضا. بول اثنين من قوام موسى بن جعفر وقفوا على إمامه قالوا لم يمت هذا هو المهدي واحد عنده 100,000 دينار 70,000 دينار والثاني عنده 30,000 دينار، فما سلموها إلى الإمام الرضا، ما رجعوا إلى الإمام الرضا. هذا يونس ابن عبد الرحمن يقول أنا عرفت أن الإمام الرضا بعد الإمام موسى ابن جعفر دعوت الناس إلى الرضا. قال فبعث إلي دول الثنين زياد القندي وعلي بن، فبعث إلي وقال لي ما يدعوك إلى هذا؟ ليش تدعو إلى الإمام الرضا؟ هذا مو إمام، الإمام موسى بن جعفر وقد لم يمت غاب، هذا هو المهدي، لماذا تدعو إلى الإمام الرضا؟ ما يدعوك إلى هذا؟ إن كنت تريد المال فنحن نغنيك نعطيك مال. وبري وضمننا لك 10,000 دينار، الآن نعطيك 10,000 دينار، اترك الدعوة إلى الإمام الرضا. وقال لي كفة لا تدعو إلى الإمام الرضا. فأبيت وقلت لهما إنا روينا عن الصادقين أنهم قالوا إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل سلب نور الإيمان. أنا أشوفكم أنتم أصحاب بدعة تقولون الإمام موسى بن جعفر هو المهدي وتركتم إمامة الإمام الرضا، أنتم أهل بدعة، فأنا أكون أظهر علمي وأدعو إلى الإمام الرضا ضدكم، ضدكم أنا، تعطوني 10,000 دينار تضمنون لي الغنى كذا، هذا كل هذا أي بدعة. إذا ظهرت البدع فعلى الإمام أن يظهر علمه، فإن لم يفعل سلب نور الإيمان. وما كنت لأدع الجهاد في أمر الله عز وجل، على كل حال ما أن أكون أدعو الإمام الرضا، هاي بدعة وهذا هو الطريق الصحيح. فناصباني وأضمر لي العداوة، خلاف المؤمنين أضمر العداوة لهذا المؤمن. توجد قصة الآن ذكرتها، هذه القصة تقول أنه مر موسى على قرية فرأى الحيوانات ميتة والرجال ميتون والنساء والأطفال والزرع حيوان، قال دول ماكو إلا وقع عليهم في عذاب عظيم جمعي. قالوا له ربع موسى ادعوهم شوف شو سبب موتهم. فنادى يا أيها الموتى ما هو سبب موتكم؟ واحد جاوب من دول ما بالآلة، قال له كنا نعمل بالمعاصي وتركنا الطاعات، فبتنا ونحن في عافية فأصبحنا ونحن هكذا كلنا ميتون، نعمل بالمعاصي وكم تعب. قال أخو ليش جاوبني أنت ليش جاوبتني غيرك ما جاوبني؟ قال أنا كنت فيهم ولست منهم، أنا مو منهم أنا مو لهم لكن ويا، شوف مجاورة أهل المعاصي مجاورة، أنا لست منهم ولكن كنت فيهم، فلما أجى العذاب شمني وأنا الآن معلق بشعره على الصراط، ما أدري تنقطع الشعر أوقع بالنار أو ما تنقطع الشعر، أنا لست منهم لكن كنت معهم مو منهم يعني مو أهل المعاصي، كنت معهم فشملني العذاب. فالذي يكون مع أهل المعاصي العذاب شمله مثل هذا، والحمد لله رب العالمين. نرجع إلى بحثنا الفقهي، قلنا آخر مسألة من مسائل عقد المنقطع هو أن المرأة إذا كانت في عصمتي لشهرين وأنا 10 أيام شبيتها هاي زينة، قلت لها خل نعقد عقد دائم أو نعقد عقد إلى سنة للشهر، فعقدنا في الوقت التي هي زوجتي منقطعة، عقدنا عقدا لو منقطعا إلى مدة أطول أو دائم. هذا العقد مو صحيح، الثاني باطل، هذا العقد الثاني باطل. لماذا؟ لأن ذكرنا قاعدة وذكرنا روايات. القاعدة تقول الزواج اللي تسويه في المدة إما دائم إما منقطع هذا يكون يأثر أثرا من حين الزواج، وهذا ما راح يأثر أثرا من حين الزواج لأنها هي حلال عليك بالعقد الأول. إذن هذا ليس عقدا شرعيا، العقد الشرعي منصرف عن هذا العقد الذي تعقده ولا يؤثر أثره في الحال، إنما يؤثر أثره بعد انتهاء مدة العقد الأول. إذن هذا غير مشرع العقد الثاني فيكون باطلا. ثم أنت هذا العقد الثاني إذا تعقدت هي تحل عليك الآن، وهي حلال عليك بالعقد الأول، فتصير حلال عليك بالعقد الثاني، هذا تحصيل حاصل، والتحصيل حاصل محال، إذا يبطل العقد الثاني. هاي القواعد. أما الروايات، رواية صحيحة محمد بن أبي بصر، محمد بن أبي نصر، رواية صحيحة قال لا بأس أن تزيدك وتزيد إذا انقطع الأجل فيما بينكما. إذا انقطع، إذا ما انقطع الأجل يعني زيادتك وتزيدها في الأجل فيه بأس يعني باطل خلاص. رواية ثانية معتبرة أبان لكن فيها واحد ضعيف وهو مجهول، إبراهيم ابن الفضل، هم في هذا المعنى الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم إنها تقع في قلبه، يعني شوف هاي خوش امرأة اللي يزود، فيحسب أن يكون شرطه أكثر من شهرين، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام؟ يعني يعقد عقد ثاني هذا الشهر، يعقد عقد ثاني في نفس الشهر إلى 4 أشهر 5 أشهر إلى سنة قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها وهو العقد الأول. قال لا يجوز شرطان في شرط. قلت كيف يصنع؟ قال يتصدق عليها بما بقي من الأيام، يعني يهبها المدة ثم يستأنف شرطا جديدا، يعني العقد الجديد، أي في باب 24 من المصحف الحديث الأول. هاي المراد من الشرطين يعني مدتان متخالفتان، الشرط الأول شهر الثاني 4 أشهر، والأجر الأول غير الأجر الثاني، الأجر الأول 100 دينار الأجر الثاني 500 دينار، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، هذه انتهينا منها. الآن ندخل في موضع جديد وهو كتاب الوصية.
أي. ولا يسمى شهر، قال له شهر يعني ممكن مثل ما يكون متصل أتزوج بمثلا في الشهر
أي هذا ما يصير، قلنا تعرضنا عنها. ما وين الرواية جيبها وأنا خشوف سندها. المنصرف من عقد الزواج أنه لما يسوي عقد الزواج يعني تحل له حين العقد، متعل له بعد سنة.
له شنو؟ له شهر
إن كان سماء، يعني عينه هذا الشهر،
يعني
إيه يعني حين العقد، حين العقد. هذا خلاف، هذا منصرف عن أدلة العقد وتشريع الزواج، تشريع الزواج أن بعد العقد مباشرة تحل له، أما سيعقد وتحل بعد 5 سنين هذا منصرف عن هذه. على كل حال هذه الرواية مخالفة لهذه الروايات التي قرأناها، وهذه الرواية صحيحة. بالنسبة إلى كتاب الوصية، الآن نتكلم ما هو معنى الوصية وما هي أقسام الوصية وما هي شرائط الوصية. هنا صاحب العروة، هاي رجعنا إلى العروة، أخر إحنا في كتاب النكاح صاحب العروة ما متم كتاب النكاح، فطلعنا من العروة رحنا إلى كتاب الجوائر، كملنا كتاب النكاح في عيوب الزوج وعيوب الزوجة، ورحنا إلى مسائل أخرى وعقد المتعة، هذا كله أخذنا من الجواب. الآن نرجع إلى العروة، متن العروة. هنا ما معنى
مسألة كان ذلك المحجب الإحكام ذكرني
أي.
إذا مثلا عند المقلد أو مثل رجل واحد ما يعتقد بالمتعة،
نعم هاي تعرف ماذا تعرف مالها هناك، تعرف مالها. إذا واحد ما يعتقد بزواج المتعة ما يجوز المرأة تزوج نفسها إليه، لأن هو يرى نفسه زاني. فإذا بطل العقد من جهته بطل من جهتها، تعرض مالها. وإذا كانت المرأة سنية وأنا شيعي ما تعتقد بالمتعة،
يعني مثل الاجتهاد والتقليد مخالفة مثله.
إذا تقول هذا زنا هي إذا بطل العقد من جهتها، إذا أنا شيعي وهي سنية ما تعتقد بالمتعة، إذا عقدت عليها متعة وهي لا تعتقد يعني تراه زنا، إذا العقد بطل. إذا بطل من جهتها بطل من جهتي، قلنا ما يجوز. هذا تعرض ماله مفصل. طيب إلى ما أي إلى بل ذكرنا على كل تعرضنا له مو ما تعرضنا. نعم
أكو روايات،
أكو روايات شنو ما يجوز أن هي من ناحيتها هي تكون زانية، فإذا بطل العقد من ناحيتها. إذا بطل العقد من ناحية بطل من ناحيتي، والعقد إلى طرفين، إذا واحد العقد بالنسبة باطل الثاني هم باطل، إلا إذا كان لا يعلم بها. على كل هاي مسألة عرضنا لها، ليش نعيدها الآن؟ أنت لعله ما حضرت ذلك اليوم، تعرضنا لها مفصلا. على كل حال نجي إلى الوصية. صاحب العروة يقول هذه الوصية مصدر وصى يصي، إما هاي مصدر وصى يصي، هاي وصى يصي بمعنى الوصل، أحد معنى وصى ويصي معنى الوصل. يقول هاي الوصية إما بمعنى وصى يصي يعني الوصل، لأن الموصي يصل تصرفه بعد الموت بتصرفه حال الحياة، إما هذا معنى وصى يصل، أو هذا مو مصدر مال، مو مصدر الوصية مال وصى يصي، وصى فعل ماضي، يصي فعل مضارع، الوصية يصير مصدر وصى يصي. قل لا، هذا اسم مصدر الوصية، الوصية اسم مصدر بمعنى العهد، مأخوذة من وصى يوصي توصية، أو من أوصى، شوفوا برباعي، يوصي إيصاء. وصاحب العروة يقول هاي الوصية لو مصدر ما الوصى يصي، شلون بمعنى الوصل؟ يقول إيه هذا يصل تصرفه بعد الموت بتصرفه حال الحياة. فإذا الوصية مصدر وصى يصل، أو لا مو مصدر، اسم مصدر الوصية، اسم مصدر مالت من؟ مالت وصى يوصي توصية، أو أوصى رباعي يوصي إيصاء. إحنا نقول له يا صاحب العروة، أما المعنى الأول قلت الوصية مصدر مال وصى يصي، ما نعلم ولا مورد واحد أن الوصية استعملت مصدر طق بمعنى وصل مصدر مع الوصى يصي. لا لم تذكر كتب اللغة ذلك أبدا، ولا واحد من كتب اللغة قال الوصية مصدر مع الوصى يصي، جيب لي كتاب لغة قال أبدا. إذن هذا احتمال ضعيف أن الوصية هي مصدر ما الوصى يصي، هذا احتمال ضعيف جدا، بل مقطوع البطلان كما قاله الشيخ الأنصاري عند رسالة في الوصية. نعم الثاني أن الوصية اسم مصدر ما الوصى يوصي، أو أوصى يوصي، مو وصى يصي، أوصى يوصي، هذا هو المتعين من معنى الوصية، اسم مصدر مو مصدر. ويشهد له استعمال الوصية في هذا المعنى الثاني اسم مصدر في القرآن الكريم وفي عرف المتشرع، قال تعالى من بعد وصية يوصى، يوصى شوف يوصى بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، يعني شنونا من بعد وصية، يعني من بعد عهد إليكم وتكلفكم بالشيء، يكلفهم بالشيء من بعد عهد إليهم وتكلفهم بالشيء، هذا الميت يعهد إليهم، أي من وصى يوصي أو من أوصى يوصي، من بعد وصية يوصى، يوصى أوصى يوصي، يوصى بها أو دين، يوصين بها توصون بها أو دين، مو وصى يصي. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يعني هذا عهد إليكم، أي بمعنى عهد إليكم، هذا المعنى الثاني وهو اسم المصدر. في كل هذه الآيات القرآنية الوصية مستعملة في العهد واسم المصدر، لوصى يوصي توصية. في عرف المتشرع عام كذلك أنه الوصية عهد خاص، الوصية عهد خاص، حصة خاصة من العهود، العهود كثيرة، الوصية حصة خاصة من العهد، وهو عهد يتعلق بما بعد الموت، مو عهد في حال الحياة. إذن الوصية اسم مصدر، اسم مصدر مال وصى، مشدد الصاد، يوصي توصيتين. طيب نعم،
يقول اسم مصدر ومصدر،
اي من وصى يصي، ما مستعمل الوصية بمعنى وصى يصي، يوصل ما فعله في ما بحال حياتي، ما مستعمل، ما مستعمل. زين، استهنا هذه الوصية واجبة أو مستحبة؟ احنا مسلمين، الوصية واجبة علينا أو مستحبة؟ الجواب إذا عليك دين وحق للآخرين، مال الآخرين عندك، تجب الوصية به. إذا كان عليك حق للآخرين أو دين للآخرين أو مال للآخرين، يعني أموال الآخرين عندك أمانة مثلا، أو دين الآخرين عندك، أو لهم عليك حق، فلا بد أن توصي لأجل إيصال الحق إلى صاحبه، أو الدين إلى صاحبه، أو الأموال التي أمانة إلى صاحبه، يجب الوصية في هذه الصور. حق الآخرين عليك، دين الآخرين في ذمتك، أموال الناس عندك مضمومة أمانة، يجب عليك الوصية. أما إذا لا أكو حق للآخرين عليك، ولا دين للآخرين عليك، ولا أموال الآخرين عندك، فالوصية تكون مستحبة. هذا جوابنا كفتوى. ما هو الدليل؟ الدليل أكو روايات توجب الوصية، أكو روايات تقول الوصية مستحبة. الجمع بينهما يقول إذا كان عليك حق للآخرين أو دين للآخرين أو أموال الآخرين عليك، فتجب الوصية. إذا ما عليك لا حق للآخرين ولا دين ولا أموال الناس عندك، فالوصية تكون مستحبة. هذا وجه الجمع، هو دليل هذه الفتويين، لأن إرجاع الحق إلى أهله واجب، إعطاء الدين إلى أهله واجب، إرجاع المال إلى أهله واجب، ولا يتم إلا بالوصية، فتكون الوصية واجبة، لكن الوصية واجبة عقلا. أما هذه الروايات قسم يوجب الوصية، قسم التي يوجب الوصية نحملها على الوصية الواجبة عقلا، والمستحبة نحملها على الوصية التي لا تجب عقلا. ما كل الناس عليك حق ولا مال ولا دين. نعم، تبرع، لأن العقل يحكم بذلك، هذا العقل يحكم، دليل العقل والروايات نحملها إرشاد إلى حكم العقل. إذا أموال الناس عندك وحق الناس عندك ومديون أنت للناس، يجب عليك أن كيف توصله بالوصية؟ منين يفتهمون؟ منين يفتهمون الورثة أنه أنت مديون إذا ما توصي؟ منين يفتهمون؟ كون تجمع أولادك وتقول لهم فلان يطلبني 100 دينار، فلان له حق علي، فلان أمواله موجودة بهاي الصرة، كنت تقول له هي هاي الوصية.
إذا سحب المال
نعم
محصورة في
الوصية شنو؟
إذا سحب المال
نعم
إذا سحب المال يفهم هذا حقه موجودة في ماله
اي
محصوره بالوصيه حتى نحن نجعل دليل على الوجود.
ها يعني حاطها بالصندوق وكاتب عليها هاي لفلان، كاتب فلان يطلبني 100 دينار، هي هاي وصيه. هي وصيه تعلم الاخرين بانه هذا مال فلان، هي هاي وصيه. الوصيه شفهيه تحريريه او عليها قرائن، كيف هاي وصيه؟ فلان له علي حق اعطوه هذا الحق، هي هاي وصيه. أدلة الوجوب الآية القرآنية كتب عليكم إذا حضر، شوفوا يعني في عهدتكم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين والأقربين. خب كتب كتب شو المعنى؟ يعني في عهدتكم، هاي جملة خبرية، يعني في عهدتكم الوصية للوالدين والأقربين. صحيح محمد بن مسلم قال قال الإمام الباقر الوصية حق وقد أوصى رسول الله فينبغي للمسلم أن يوصي. هاي حق يعني حق عليك مو حق لك، فسر حق حق عليك، الحق حق عليك لا لك، يصير واجب. إذا حق عليك يصير واجب، واجب أن يوصي. وكذلك صحيحة محمد بن مسلم الثانية عن أحدهما إن الصادق قال الوصية حق على كل مسلم. شوف هاي على هاي بيها هناك بلي هي حق على كل مسلم، هناك الوصية حق ما قال على كل مسلم، هاي هناك حق على كل حق عليك، هناك الوصية حق. إذا حق لك أو حق عليك، إحنا نفسر حق عليك، إذا حق لك ما يصير واجب، هو حقي مالي، حقي مالي. أما الثاني تقول لا حق على كل مسلم يعني حق عليك. وغيرها من الروايات الصحيحة بهذا اللسان. هاي أدلة الوجوب. أدلة الاستحباب يقول شوف أنت الآية الأولية اقريناها كتب عليكم شنو؟ بلي كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوجه ما كملنا حقا على المتقين. يقول حقا على المتقين يعني المو متقي ما يجب أن يوصي، هاي حقا على المتقين. هاي إذا قلنا أنها قيد صارت من أدلة الاستحباب. إذا قلنا لا حقا على المتقين هذا تشريف للمسلم، كلكم متقون كلكم يجب أن يوصي، هذه تشريفية. مثل يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، جاي الصلاة واجبة على الذين آمنوا، يعني الآمن بالأئمة الاثنى عشر مثلا أو الأب، تجب على كل مسلم، تجب على كل فرد آمن بالإسلام أو لم يؤمن. هيا أيها الذين آمنوا تشريف للذي يجب عليه الصلاة، ولا صلاة واجبة على كل أحد، كل أحد مؤمن أو مسلم تجب عليه الصلاة. فهي يا أيها الذين آمنوا تشريف، هنا مثلا حق نقول تشريف، إذا قلنا تشريف صارت من أدلة الوجوب. بعض يقول لا حقا على المتقين هاي قيد، إذا قيد يعني بس المتقي يوصي غير المتقي مو واجب. إذا قلنا إذا ما صارت واجبة على كل مسلم. ثم من أدلة الاستحباب عن سليمان بن جعفر عن الإمام الصادق أنه قال قال رسول الله من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصا في مروته وعقله، يعني ما مسوي معصية، نقص في المروة نقص في العقل، يعني ما مسوي حرام. أدلة الاستحباب. وفي سند الصدوق إلى عباس بن عامر، ما ذكر الصدوق سند إلى عباس بن عامر، ما ذكر. إذا مذكور السند إيه؟ على كل حال قال من لم يحسن عند الموت وصيته كان نقصا في مروته وعقله، هذا هم تدل على الاستحباب. فليكن إنسان ناقص مروته، مروة ناقصة، مروة ناقصة مو مثل عدالة ما موجودة يعني فسق، ده مروة ماكو، مروة ماكو يعني قاعدين ناس جوعانين وأنا أكل تفاح وبرتقال وما أعطيهم، هذا نقصد في المروة. الرواية الثالثة بإسناد الصدوق عن حماد بن عمر وأنس بن محمد عن أبيه جميعا عن جعفر ابن محمد عن أبيه في وصية النبي يعني قال: يا علي أوصيك بوصية فاحفظها فلا تزال بخير ما حفظت وصيتي، إلى أن قال: يا علي من لم يحسن وصيته عند موتي كان نقصا في مروته ولم يملك الشفاعة. ومن يشفع؟ أما هو صار عاصي؟ لا ما صار عاصي، حيث كلها تدل على الاستحباب. إذن الوصية واجبة ومستحبة، إذا أكو عليك حق للناس أو دين أو مال فواجبة وإلا مستحبة، وأدلة الوجوب موجودة وأدلة الاستحباب موجودة، والوجوب عقلي، والروايات التي دلت على الوجوب نحملها على الإرشاد إلى الحكم العقلي. والسلام عليكم ورحمة الله.